بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص سورة عظيمة لها فضائل جمة كما سنذكر بإذن الله تعالى، فهي تعدل ثلث القرآن، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني حب هذه السورة، أن حب هذه السورة مما يؤدي إلى حب الله سبحانه وتعالى للعبد، وأنها يعني سورة من ضمن سور هي يعني خير ما أو أفضل ما أنزل في القرآن، لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن نفسه. فهذه السورة فيها صفات الله سبحانه وتعالى، وفيها الثناء عليه، وفيها وحدانيته عز وجل. ورد في سبب نزول هذه السورة الكريمة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انصب لنا ربك. قالوا: يا محمد انصب لنا ربك. وانصب بمعنى يعني ذكر النسب، ويأتي بمعنى الوصف. فقالوا: انصب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة الكريمة. وجاء أيضا في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشركين لما قالوا له: انصب لنا ربك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشركين لما سألوه عن الله سبحانه وتعالى، فقال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، والله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبه ولا عدل، وليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا يعني ند له سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد. هنا يعني بمعنى الصفة، يعني صفة الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. طيب، مما ورد في فضائل هذه السورة الكريمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، على سرية، السرية هي المعركة يعني التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، معركة الحربية يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها، يقال لها سرية. والغزوات هي المعارك التي يعني شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يعني بعثه أميرا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. أمير هذه السرية كان يقرأ، يصلي بهم إماما، وكان في كل ركعة يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يختم بسورة قل هو الله أحد، ثم يركع. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. قصة أخرى لرجل، يعني قد يكون هو نفسه أمير السرية، وقد يكون رجلا آخر، يعني أمير السرية هذا كان يصلي بهم ويقرأ قل هو الله أحد بعد يعني في ختام كل ركعة، يعني بعد قراءة السورة يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد. وهكذا هناك يعني رجل آخر وحديثه أيضا في البخاري في صحيح البخاري، كان إماما لمسجد قباء وكان يفتتح بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة من القرآن ثم يقرأ. عن أنس رضي الله عنه، وهذا أيضا في صحيح البخاري، عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فهذا كان رجلا من الأنصار وكان إماما لمسجد قباء، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قالوا له يعني أنت تقرأ قل هو الله أحد ثم تقرأ سورة أخرى، كأنك يعني ترى أن قل هو الله أحد لا تجزئك يعني تقرن معها سورة أخرى، إذا كنت ترى أنها تجزئك يبقى إذن اكتفي بها واركع، إذا كنت ترى أنها تجزئك اكتفي بها واركع، وإذا كنت ترى أنها لا تجزئك فاقرأ سورة أخرى من التي ترى أنها تجزئك أو كذا. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. فالإمام هذا قال لهم ما أنا بتاركها، والله هذه طريقتي، والله إن أعجبتكم أستمر معكم يعني في الإمامة بهذه الطريقة، إذا ما أعجبتكم يعني أترككم وأبحث لكم عن إمام غيري. قال وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، كانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء يزورهم يعني مرة، أخبروه الخبر، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل إمامه، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. الرجل هو كان أمير السرية، قال لهم يعني إن الله يحبك لحبك إياه، والرجل هو إمام مسجد قباء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. طبعا هنا من جهة الحكم يعني هل الآن يعني هل يسن الإمام يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة قبل السورة أو بعد السورة عملا بهذه الأحاديث؟ فهنا يقال يعني إن هذه السنة يعني سنة تقريرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر من فعل ذلك، أقر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فدل هذا على يعني أنه جائز ولا ينكر على من فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. لكن من جهة المفاضلة فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، يعني الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته بأصحابه يعني في مسجده عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا، ولا الخلفاء الراشدون المهديون وكذا، فيعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنفسه والذي اختاره الخلفاء الراشدون وعملوا به أنهم يعني إما أن يقرأوا هذه السورة يعني يعني أن يعاملوها كمعاملة غيرها من سور القرآن، يعني أنهم لا يواظبون على قراءتها في كل ركعة بالإضافة إلى السورة الأخرى، أنهم لا يفعلون هذا يعني بصفة يعني دائمة، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفعلي ولا من هدي خلفائه الراشدين، ولكنه أقره عليه الصلاة والسلام. فإذا من ناحية الاختيار مثلا إذا كان إماما فالأفضل له أن يختار يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل، لكن في نفس الوقت يعني إذا اختار شخص أن يفعل مثل ما فعل هؤلاء الصحابة الكرام فلا ينكر عليه، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا ولم ينكره، إلا بس من جهة يعني أنه اختار المفضول يعني وترك الأفضل. هنا تأتي أيضا فضائل أخرى لهذه الصورة الكريمة. جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. من فضائل هذه الصورة الكريمة أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن، يعني تعدله في الأجر والثواب. هذه الصورة العظيمة تعدل ثلث القرآن. جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني يقرأها في صلاته، يردد إيه هذه السورة. أبو سعيد رضي الله عنه سمع رجلا يصلي، وكأنه كان يصلي بالليل، كان يصلي بالليل يعني، ويردد هذه السورة، يعني ظل إيه يكرر سورة قل هو الله أحد مرات كثيرة. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سمع رجلا، يعني أن رجلا سمع رجلا يردد إيه قل هو الله أحد في صلاة. فلما أصبح جاء في صلاة الصبح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني الرجل المشتكي في مشتكي ومشكو عليه، يعني المشكو عليه كان إيه يعني يصلي بالليل ويظل يكرر قل هو الله أحد، والرجل الشاكي يعني كأنه يتقال لقل هو الله أحد. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يرى أنها قليلة، يعني يقول يعني لا يقرأ إلا قل هو الله أحد ويكرر قل هو الله أحد، لا يقرأ يعني شيئا آخر من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال والذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لتعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر والثواب من تلاها كأنه تلا ثلث القرآن. طبعا هذه الأحاديث التي فيها يعني أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن قل يا أيها الكافرون مثلا ربع القرآن وكذا، يعني ليس معناها أن الإنسان يعني يستغني بهذه الصور عن بقية القرآن الكريم، يعني يكون صورة من الصور يعني أفضل من غيرها أو أعظم أجرا، ليس معناه أن الإنسان يترك يعني بقية الصور. قالوا يعني يعني من باب يعني التقريب، يعني كما أن جسد الإنسان مثلا له رأس، والإنسان له رأس وله يدان وله رجلان وله كذا، الرأس يعني إذا سئلت عن يعني هل الرأس أهم ولا الأصبع ولا اليد ولا ولا الرجل، فالرأس أهم، يعني وهي يعني نسبة أهمية الرأس بالنسبة للأعضاء مثلا أكبر بكثير. لكن في نفس الوقت ليس معنى هذا أن الإنسان يستطيع أن يستغني عن يده أو عن رجله أو عن كذا أو عن، ف يعني القصد يعني أن هذه الصور العظيمة لها فضل ولها أجر يعني كبير ولها منزلة خاصة، لكن ليس معنى هذا أنه يمكن للإنسان أن يستغني عن غيرها من الصور القرآن. كل صورة من صور القرآن يعني فيها يعني من العظات والحكم والفوائد والأحكام الشرعية، ويعني ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ما يجعل لها يعني أهمية عظيمة ومنزلة يعني كبيرة، والمسلم يعني يكون بحاجة إلى يعني كل آية من آيات القرآن وكل حرف من حروف القرآن العظيم. لكن يعني يكون هذه الصورة يعني تعدل ثلث القرآن، هذا يدعو المسلم يعني إلى الإكثار من تلاوتها ويعني الاهتمام بها أكثر، لكن ليس معنى هذا أن يهجر بقية القرآن، لا يصح أن يهجر المسلم شيئا من القرآن العظيم. عدة أحاديث يعني فيها هذا المعنى أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله الواحد، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى السورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد. هذا فيه يعني تعيين المبهم في الحديث الأخرى التي ذكرنا فيها أن رجلا اشتكى رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات يصلي يردد قل هو الله أحد. فالمشكو عليه هذا كان من؟ قتادة ابن النعمان رضي الله عنه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لتعديل نصف القرآن أو ثلثه. هذه الرواية عند الإمام أحمد فيها شك من الراوي، قال نصف القرآن أو ثلثه، لكن يعني روايات كثيرة يعني في صحيح البخاري وغيره فيها الجزم بالثلث يعني. وورد أيضا يعني ممكن أقرأ يعني بعضا من الأحاديث يعني من الأحاديث أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في مجلس، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في مجلس وقال لجلسائه ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ قالوا وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب، مثلا دخل عليهم وسمع أبا أيوب وهو يكلم أصحابه بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم صدق أبو أيوب، قال صدق أبو أيوب. وفي حديث آخر يعني أن في سنة يعني في صحيح مسلم وسنة الترمذي، في صحيح مسلم وفي سنة الترمذي فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال احشدوا يعني إيه؟ جمعوا الناس يعني نادوا الناس يعني واجمعوهم وقولوا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم سيقرأ ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، فاحتشد الناس يعني واجتمعوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم يعني بعد ما اجتمعوا، فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم ثم دخل. فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء. يعني الصحابة يعني ظل يكلم بعضهم بعض يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم قال سيقرأ علينا ثلث القرآن وقرأ قل هو الله أحد فقط ثم تركنا وانصرف، لعله يعني جاءه وحي أو لعل أمر حدث أو لعله سيأتي ليكمل على يعني ثلث القرآن أو كذا. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن، ليقول هو الله. هذه السورة التي قرأها عليهم قال إنها تعدل ثلث القرآن. وهذا فيه طبعا يعني من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية والتعليمية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب يعني التربوي والتعليمي، إنه قال لهم يعني اجتمعوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، فظلوا ينادي بعضهم بعضا واجتمعوا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سيقرأ علينا ثلث القرآن ثم قرأ قل هو الله أحد. فهذا التعليم يعني يكون يعني راسخا في الذهن، غير لو أنه ألقى عليهم معلومة كذا يعني مباشرة ربما يعني لا تثبت في الذهن مثل ما تكون مرتبطة يعني بهذا التمهيد وهذه التهيئة يعني. سبحان الله يعني دائما يقرأ يعني في كتب التربوية يعني يذكرون عن يعني أساليب التعليم وكذا، تجد يعني يعني أساليب التعليم النافعة يعني فعلا والمجربة والتي يعني يزعمون أنهم يعني كأنهم اكتشفوها وأتوا بها وكذا، تجدها كلها لها نماذج يعني في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التعليمية. يعني مثلا استعمال وسائل الإيضاح، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يستعمل وسائل الإيضاح عليه الصلاة والسلام، يعني ما رسم لهم يعني خطا مربعا وفي وسط خطا طويلا وقال هذا أجل الإنسان وهذا أمل الإنسان وكذا، ولما جاء يشرح لهم وأن هذا صراطي مستقيما وكذا، فرسم لهم يعني خطا مستقيما وعن يمينه ويساره خطوط قصار متعرجة وقال هذا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ورسم خطوط عن اليمين وعن الشمال وكذا عليه الصلاة والسلام. التعليم مثلا بضرب الأمثال وبالقصص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم الأمثال ويقص عليهم القصص عليه الصلاة والسلام. استعمال وسائل المسابقات والألغاز والمسابقات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل أصحابه سؤالا، مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحات ورقها، خبروني ما هي مثلا، وكذا مثلا استعمال التقسيمات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ايه يقسم يعني الشيء، مثلا تقسيم الموضوع مثلا الى يعني اقسام او افكار او كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان، اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا كذا. يعني اتكلم مثلا علامات النفاق، فيقسمها النبي صلى الله عليه وسلم الى علامات اربعه وكذا، ويتكلم عن كل علامة وغير ذلك يعني من الأساليب التربوية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يعني خير معلم وخير مرب عليه الصلاة والسلام. فهذا كان يعني من أساليبه عليه الصلاة والسلام، أنه قال لهم احشدوا واجتمعوا وكذا، سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فاجتمعوا فقرأ عليهم قل هو الله أحد عليه الصلاة والسلام. طيب نأتي إلى فضيلة أخرى من فضائل هذه السورة، في الحقيقة يعني روايات كثيرة يعني الحديث ثلث القرآن، فنكتفي يعني ببعض منها. فضيلة أخرى من فضائل هذه السورة، وهي يعني ما جاء في تكرار قراءة هذه السورة عددا من المرات وما له من الثواب. فهنا جاء في حديث أنس رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ بقل هو الله أحد ثلاث مرات في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن؟ يعني معناها أنه لو كرر قراءتها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كله. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: أصابنا طش وظلمة، والطش هو المطر الضعيف القليل، أصابنا طش وظلمة يعني مطر خفيف وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فخرج فأخذ بيدي فقال قل، فسكت قال قل، قلت ماذا أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفك كل يوم مرتين. يعني تكفك مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، اقرأها ثلاث مرات فتكفيك، يعني تكفيك من كل سوء ومن كل شر، ومن يعني إذا قرأتها في الصباح تكفيك إلى الليل، وإذا قرأتها في الليل تكفيك إلى الصباح. تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات. طيب وجاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب له أربعون ألف ألف حسنة. لكن ذكر يعني ان هذا الحديث يعني ضعيف الاسناد يعني. طيب حديث اخر يعني صحيح، وهو حديث معاذ ابن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. هذا حديث صحيح يعني ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. قال الله أكثر وأطيب. قالوا إذا نستكثر يعني كل عشر مرات يبنى قصر في الجنة، إذا نستكثر من قراءته يعني نقرأها إيه بدل عشر مرات مئة مرة مئتي مرة، يبقى إيه بدل قصر واحد يبقى عشرة قصور. نعم. فقال الله أكثر وأطيب، يعني كلما يعني ليس هناك يعني هذا عرض ليس له إيه يعني نهاية، زي unlimited يعني بعض العروض اللي هي يعني فيها يعني يعني تخفيض كبير وكذا، في يقول لك يعني مثلا كل أسرة مسموح لها بواحد ولا اثنين ولا، لكن هذا سبحان الله فضل الله سبحانه وتعالى لا حدود له يعني. كل ما قرأتها عشر مرات بنى الله لك قصرا في الجنة، واستكثر ما شئت. تريد أن تقرأها ملايين المرات، يعني أعطاك الله سبحانه وتعالى ملايين القصور، وفضل الله تعالى يعني لا حدود له سبحانه وتعالى. وردت أيضا يعني عدة أحاديث في مسألة يعني قراءة هذه السورة يعني 100 مرة أو 200 مرة، 100 مرة أو 200 مرة، وأن من قرأها 200 مرة محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وفي رواية من قرأها 200 مرة حط الله عنه ذنوب 200 سنة، يعني اللي يقرأ سورة قل هو الله 200 مرة يحط الله تعالى عنه ذنوب 200 سنة، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وطبعا هذه الأحاديث التي فيها هذه الفضائل يعني ليس بالضرورة أن تكون في مجلس واحد أو في، يعني يمكن الإنسان مثلا إذا شق عليه أن يقرأها، مثلا يريد أن ينال هذا الفضل ويشق عليه مثلا يقرأها هذا العدد في مرة واحدة، يمكن أن يقسمها يعني على مرات بحيث يكمل هذا العدد. الحديث ما لم يوجب يعني أو لم يفرض يعني قراءة أو يشترط لهذا الثواب قراءتها في نفس المجلس يعني. نعم. والله الحديث يعني في سندها كلام يعني، ونبه الإمام الكثير رحمه الله، لكن يعني دائما العلماء يعني طريقتهم في فضائل الأعمال، يعني جمهور العلماء في الحقيقة من السلف والخلف طريقتهم أنه في فضائل الأعمال يعني إذا كان يعني الضعف يسيرا وكذا أنه يعني يعمل بهذه الأحاديث يعني، ويرجى إن شاء الله ما فيها من الثواب بإذن الله. تفضل تفضل. كنا يسأل هل من الكبائر أو من الصغائر، في الحقيقة الحديث يعني أطلق، ويعني طالما أطلق الحديث يعني لا يخاض يعني في، طبعا الأصل المسلم يعني مأمور بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب من الكبائر والصغائر، فيجمع بين الخوف والرجاء يعني يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى بما ورد في هذه الحديث من الأجر، وفي نفس الوقت أيضا يخاف عقاب الله تعالى سواء على الكبائر أو الصغائر وكل شيء. جاء هنا يعني في نوع آخر من فضائل هذه السورة الكريمة وما يتعلق باشتمالها على الاسم الأعظم، وأن يعني وفضل دعاء الله سبحانه وتعالى لما تضمنته هذه السورة من أسماء الله سبحانه وتعالى. فجاء في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فإذا هذا من الدعاء الذي يدعى به أن يقول اللهم إني أسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أو لأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يسأل حاجته، فهذا اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم. هذا يعني أنها مشتملة على اسم الله تعالى الأعظم. ما هو اسم الله تعالى الأعظم؟ هناك يعني في حقيقة أقوال متعددة للعلماء، بعضهم يقول يعني هو كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله، بعضهم يقول الحي القيوم، لأن الحديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني آيات وقال إنها مشتملة على اسم الله الأعظم تجدها يعني آيات مشتملة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، مثلا آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن آية الكرسي، وآية الكرسي فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسورة آل عمران في مطلعها الله لا ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيتين وقال إيه فيهما؟ اسم الله الأعظم. الجزء المكرر في الآيتين هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن آية الكرسي وآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال فيهما اسم الله الأعظم. برضو آية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ففيها أيضا يعني كلمة التوحيد وكذا. وهنا في قل هو الله أحد يعني أيضا فيها أيضا أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مشتملة على اسم الله الأعظم. وبعض العلماء يعني يقول إن اسم الله الأعظم يعني هو يعني اسم يتركب من عدة أسماء يعني لله سبحانه، يعني اجتماع هذه الأسماء يعني سويا، لأن اجتماع الأسماء واجتماع الصفات يعني يعطي يعني أو يدل يعني ويفيد مزيدا من يعني الكمال، يعني كمالا فوق كمال، يعني كل اسم بمفرده فيه كمال لله عز وجل، واجتماع هذه الأسماء يعني فيه كمال فوق كمال لله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني قالوا، وهذا يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره، أن أفضل شيء يعني الإنسان حتى يعني يطمئن أو يعني يحتاط أنه إن شاء الله ذكر الله تعالى باسمه الأعظم في دعائه، وذكر أنه يعني أنه من المجرب يعني أنه يعني من أحد يعني دعا بهذا إلا إن شاء الله يعني وهو ممكن إلا يعني أجاب الله تعالى دعاءه. إنه يجمع هذه الأمور كلها، يقول اللهم إني أسألك يعني بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، يعني يذكر الحي القيوم، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني فيجمع كل ما في الآيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها مشتملة على اسم الله الأعظم، يجمعها جميعا في دعائه، ثم يسأل حاجته إن شاء الله تستجاب بإذن الله تعالى. فهذه يعني من فضائل هذه السورة العظيمة أنها مشتملة على اسم الله الأعظم، وأنه من دعا الله تعالى بما تضمنته من الأسماء فإنه إذا سأل بها الله تعالى أعطاه، وإذا دعا به أجابه الله سبحانه وتعالى. طيب، جاءت أيضا يعني بعض الأحاديث أيضا في الحقيقة في أسانيدها ضعف، يعني أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم، أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه اسمه معاوية بن معاوية الليثي، بعض الحديث يعني في أسانيدها ضعف، لكن كما ذكرنا يعني في الفضائل وكذا، أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه اسمه معاوية بن معاوية الليثي رضي الله عنه، كان هذا الرجل يكثر قراءة قل هو الله أحد في الليل والنهار وفي منشاه وقيامه وقعوده، يقرأها ذاهبا وجائيا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. فلما مات هذا الصحابي رضي الله عنه قالوا بعث الله 70,000 ملك يصلون عليه، بعث الله 70,000 ملك يصلون عليه. قل يعني وردت أحاديث في سنيدها ضعف يعني، لكن كما ذكرنا في فضائل الأعمال في يعني في شأن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه معاوية بن معاوية الليثي، معاوية ابن معاوية الليثي رضي الله عنه، أن هذا الصحابي كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد في يعني قيامه وقعوده ومنشاه وإذا ذهب وإذا جاء في الليل وفي النهار وفي كل حال، كان كثير القراءة لقل هو الله أحد. فلما مات رضي الله عنه بعث الله 70,000 ملك يصلون عليه، ورفع سريره وصفت الملائكة، صف في رواية أخرى يعني أنه رفع سريره اللي هو يعني سريره اللي هو نعشه يعني نعش الميت، أن الملائكة رفعت يعني نعشه وصفت صفين في كل صف 70,000 ملك وصلوا على هذا الصحابي رضي الله عنه لحبه لهذه السورة وكثرة قراءته لها، والله تعالى أعلم. حديث أحاديث أخرى في فضائلها اللي هو حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال: قلت بلى، جعلني الله فداك. قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: بلى، جعلني الله فداك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال: لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن منذ قال، وما بت ليلة حتى أقرأهن. ورد في صحيح البخاري يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، يمسح الرأس والوجه وما أقبل من جسده، فيمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما استطاع من جسده فيمسحه بكفيه. يفعل ذلك 3 مرات. نعم طبعا من فضائل طبعا قل هو الله أحد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقل هو الله أحد، كما مر بنا عندما تكلمنا عن سورة الكافرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الكافرون وقل هو الله أحد في سنة الفجر القبلية، ويقرأ الكافرون وقل هو الله أحد في سنة المغرب البعدية، وكان يقرأ كذلك في الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى في آخر 3 ركعات يعني يوتر بها صلى الله عليه وسلم، فيقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فآخر ركعة يعني يختم بها في الوتر يقرأ فيها قل هو الله أحد. وكذلك يعني يستحب قراءتها أدبار الصلوات، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وذكرنا حين يصبح وحين يمسي في أذكار الصباح، في أذكار المساء، في أذكار النوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر قراءة هذه السورة العظيمة. نعم بكفيه يعني بكفيه يعني. نعم طيب. السورة العظيمة سورة قل هو الله أحد. طبعا هنا أيضا تنبيه يعني بالنسبة للحديث اللي هو لم ينزل يعني خير منها في ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. كيف يعني التوفيق من هذا الحديث والحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن سورة الفاتحة أنها يعني أفضل يعني سورة في القرآن، وأنه لم ينزل أيضا يعني سورة خير منها لا في التوراة وفي الإنجيل والزبور والقرآن؟ فقالوا يعني يعني هو طبعا من ناحية المفاضلة أن يعني سورة الفاتحة هي أفضل سور القرآن يعني لكثرة الأحاديث الثابتة المصرحة بهذا، أن سورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن. وكلمة يعني خير هي كلمة خير أصلها إيه بمعنى أخير، يعني هي أفعل التفضيل بمعنى أخير، ويعني أفعل التفضيل يعني يكثر استعماله يعني بمعنى من، يعني إذا قيل مثلا يعني هذه السورة أفضل سورة في القرآن فبمعنى أنها من أفضل سورة من أفضل سور القرآن، ليس بالضرورة أنها يعني أفضل بمعنى أو أنها خير يعني بمعنى أنها من أخير سور القرآن، من أكثرها خيرا وفضلا، ليس بالضرورة يعني أنها لا سورة خير منها أو لا سورة أفضل منها. مثل حديث فضائل الأعمال يعني مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف يعني عددا من الأعمال الصالحة، كل عمل منها يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله. فهنا التوفيق يعني أن يقال إيه كل عمل من هذه الأعمال هو واحد من أحب الأعمال، يعني هو من أحب، فهنا إيه يكون في تقدير من يعني للتوفيق للنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، ذكرنا سبب نزولها، يعني وهو أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انصب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. ووردت رواية أخرى في سبب نزولها، أن اليهود قالوا نحن نعبد عزير بن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح بن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقال المشركون نحن نعبد الأوثان. فلما قالت كل فرقة ذلك، أنزل الله على رسوله قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. يعني كل فرقة يعني لها من الفرق المخالفة للإسلام، كل ملة يعني من الملة المخالفة للإسلام لها معبود تعبده، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الذي يعني لا نظير له سبحانه وتعالى، ولا وزير له، يعني ليس له يعني معين أو مساعد سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين، ليس له ند وليس له شبيه سبحانه وتعالى. فقل والله أحد هذه تفيد وحدانية الله سبحانه وتعالى في يعني ذاته وفي أسمائه وصفاته في ربوبيته في ألوهيته. فالله تعالى أحد يعني هو وحده الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، لم يشاركه أحد في خلق الكون ولا في تدبير أمره، وأنه سبحانه وتعالى هو الواحد في ألوهيته، يعني هو الواحد المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ليس معه إله يستحق العبادة سبحانه وتعالى، وهو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته، يعني لا يماثله فيها أحد ولا يعني ند له فيها سبحانه وتعالى. الله الصمد، ما معنى الله الصمد؟ هنا فسرت يعني بتفسيرات. التفسير الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، يعني الصمد بمعنى المقصود الذي تقصده الخلائق في حوائجهم وفي مسائلهم، يقصدونه سبحانه وتعالى بالطلب وبالحوائج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه أو كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. فهذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره قالوا الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده، يعني سؤدده هو السؤدد الكامل التام، السؤدد من السيادة سبحانه وتعالى. طيب، فإذا هذا يعني تفسير للصمد، أنه الصمد بمعنى الذي يعني يقصده الخلق في حوائجهم، وأنه الصمد يعني الذي كمل سؤدده وكمل عزه وغناه وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى وسيادته سبحانه وتعالى. وقال الحسن البصري الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، الحي القيوم الذي لا زوال له، والقيوم معناها يعني الذي يقوم بأمور الخلائق سبحانه وتعالى، القائم يعني بأمر كل شيء سبحانه وتعالى، المدبر لأمور خلقه سبحانه وتعالى. طيب، هذه التفسيرات. تفسير آخر لاسمه سبحانه وتعالى الصمد، وهذا التفسير الثاني مروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أيضا وعن جماعة يعني من التابعين، فقالوا الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. والصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى، الله سبحانه وتعالى له الكمال سبحانه وتعالى، والمخلوقات يعني التي خلقها الله سبحانه وتعالى كالإنسان، يعني الإنسان له جوف يأكل فيه الطعام، له جوف يأكل فيه الطعام، والله سبحانه وتعالى لا يطعم سبحانه وتعالى، وهو إيه؟ يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى يعني مبرهنا على عدم ألوهية يعني المسيح وأمه مريم عليهما السلام، فقال الله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني كيف يكونان إلهين وهما يأكلان الطعام. من أكل الطعام يعني أولا إيه؟ من يعني من دلائل النقص يعني والافتقار، الذي يأكل يعني يجوع ويفتقر يعني إلى هذا الطعام ويفتقر إلى كذا. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، فمن غناه سبحانه وتعالى استغناؤه عن هذا الأمر. ثم يعني في تفسير الآيات عن عيسى وأمه عليهما السلام، يعني كان يأكلان الطعام، قالوا معناه يعني إيه؟ ويأتيان بلازم ذلك، يعني لازم هذا الأمر، يعني الإنسان إذا أكل الطعام يعني فيلزمه يعني خروج هذا الطعام وكذا، هذا الشيء يعني يعني من علامات النقص التي جعلها الله سبحانه وتعالى في المخلوقات، يعني تنبيها على نقصها، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك عز وجل. فإذن يعني هذه يعني تفسيرات اسمه سبحانه وتعالى الصمد، فهي صفات ربنا سبحانه وتعالى يصمد إليه الخلق في الحوائج، وهو الذي انتهى سؤدده، وهو الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى. فهذه كلها من معاني اسمه سبحانه وتعالى الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الذي لم يلد ولم يولد، يعني ليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد. قال مجاهد يعني لا صاحبة له، ولم يكن له كفوا أحد يعني لا صاحبة له، الكفء اللي هو المكافئ يعني المساوي أو النظير، ففسر يعني بأنه الصاحبة اللي هي الزوجة يعني، فالله تعالى عن ذلك. وكذلك أيضا يعني فسر بالمعنى العام، أن الله تعالى لا كفء له، يعني ليس له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى، ليس له زوجة وليس له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى، وليس له ولد ولا والد سبحانه وتعالى. والآيات في هذا المعنى يعني كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. عيسى وأمه عليهما السلام هما خلق من خلق الله تعالى، والله تعالى خلق كل شيء سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا سبحانه وتعالى. ونفي الولد هنا يعني عن الله سبحانه وتعالى، يعني كلمة الولد تطلق على الذكر والأنثى، الولد تطلق على الذكر والأنثى، فالله سبحانه وتعالى ليس له ولد سبحانه وتعالى، لأن اليهود يعني أو فرقة من اليهود يعني كانوا يقولون عزير ابن الله تعالى، الله عما يقولون، والمسيح قالوا إيه، والنصارى قالوا المسيح ابن الله تعالى، الله عما يقولون، ومشركوا العرب كانوا يقولون الملائكة بنات الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني اليهود أو فرقة منهم كانوا يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، ومشركوا العرب كانوا يقولون الملائكة بنات الله. فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك كله عن نفسه سبحانه وتعالى، وقال عز وجل إيه؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحانه وتعالى، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم، أو كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق لأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه البخاري في صحيحه. فهذا حديث قدسي عظيم، يعني فيه يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة وعن الولد. بهذا ينتهي تفسير هذه السورة الكريمة، وننتقل بعدها إن شاء الله إلى سورة الفلق. ذكرنا أن سورة قل هو الله أحد سورة مكية، سورة قل هو الله أحد سورة مكية. وأما المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فهما سورتان مدنيتان، فهما سورتان مدنيتان. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في مطلع تفسيره للمعوذتين يعني موقف يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قرآنية المعوذتين. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني في أول أمره، وروي أنه رجع عن ذلك يعني رضي الله عنه وأرضاه في آخر أمره. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني يرى أن المعوذتين إنما هي أذكار ورقى وأدعية، يعني مثل الأدعية والرقى. وذكر يعني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرقي بهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره، حتى ابن مسعود يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه إيه جاءني جبريل فقال يعني قل، فقلت ماذا أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق. ويعني ابن مسعود سمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك يعني ووضح. لكن كان يحسب يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها من إيه من الرقى، يعني مثل الرقى التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست من سور القرآن الكريم، وأنها ليست من سور القرآن الكريم. فلم يكتب المعوذتين في مصحفه، كان عبد الله بن مسعود عنده مصحف لم يكتب فيه المعوذتين ولا يقرأ بهما في الصلاة، لكن إيه يرقي بهما ويدعو بهما وكذا، فلم يكتبهما في مصحفه. وكان يحكهما من المصاحف، يعني إذا وجد مصحفا يعني فيه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يحكهما من المصاحف. لكن في الحقيقة يعني طبعا يعني هذا الذي يعني ذهب إليه يعني قالوا هذا يعني إيه معذور فيه بالتأويل، يعني تأول ويعني لم يثبت عنده دليل بقرآنيتها أو كذا في أول أمره، ف يعني كان يعني متأولا بهذا. لكن لو أن شخصا يعني ثبت عنده قرآنية المعوذتين ثم أنكرها لكان يعني ردة عن الدين ولا يزول لها. لكنه رضي الله عنه يعني قالوا لعله لم تبلغه يعني النصوص التي تثبت قرآنية المعوذتين. أما غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يعني مجمعين على قرآنية المعوذتين، يعني عدد من مسعود رضي الله عنه كتبها عثمان رضي الله عنه في المصاحف يعني التي كتبها الصحابة رضي الله عنهم و يعني ودليل على قرآنيتها طبعا أمور يعني منها يعني أولا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في الصلاة، هذا طبعا أعظم ما يثبت قرآنية المعوذتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح، وجاء هذا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح، فقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فدل هذا على قرآنيتها. ثم ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سماهما سورتين في أحاديث كثيرة يعني صحيحة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنزلت علي سورتان وكذا، وقرأ يعني قل وقرأ المعوذتين في أكثر من حديث. ثم أيضا دليل آخر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعني قال اللي هو حديث عقبة اللي لسه قرأناه قبل قليل في قل هو الله أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. قال لعقبة قال ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، في معناها أنها إيه، وذكر قل هو الله أحد والمعوذتين، فمعناه أنها من السور المنزلة في القرآن وأنها من يعني من خير سور القرآن الكريم. ثم إن المصاحف التي يعني كتبها عثمان رضي الله عنه واستقر عليها إجماع المسلمين يعني شكل عثمان رضي الله عنه لجنة لكتابة المصاحف، وكان من هذه رئيس هذه اللجنة، كان رئيس هذه اللجنة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي حضر العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، حضر إيه؟ ختمة كاملة للقرآن الكريم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره على جبريل عليه السلام، ورتب السور على حسب ترتيب العرض. هذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان رئيس لجنة كتابة المصاحف يعني في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكان يعني رئيس هذه اللجنة اللي هو زيد بن ثابت، وكان إيه شهد العرضة الأخيرة التي عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، ورتب السور على حسب ترتيب يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسور القرآن، وأثبت المعوذتين في المصحف وأثبتها عثمان رضي الله عنه. ودايما المثبت يقدم على النافي، يعني النافي يعني لم يبلغه ليس عنده علم فنفى ما لا علم له به، لكن المثبت يعني معه زيادة علم فخبره يقدم على خبر النافي. يعني لو جاء شخص مثلا وقال يعني شخص مثلا لم يسمع أن سورة من القرآن، فقال لم أسمع هذه السورة ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، وجاء شخص آخر يعني من الصحابة وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، المثبت هنا معه علم زيادة، الذي قال لم أسمع هذا ليس معناه أنها ليست بسورة، هو لم يسمع لكن غيره سمع، ليس بالضرورة أن يسمع الجميع كل السورة. لكن كما ذكرنا يعني ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة رضي الله عنه. كان ابن مسعود يعني في الحقيقة كان متشددا في أول الأمر لما عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف وأمر بإحراق ما سواه، أي مصحف غير المصاحف اللي كتبها عثمان رضي الله عنه أمر إيه بإحراقها، فكان ابن مسعود يعني رافضا أن يحرق مصحفه تمسك به وكذا، ثم إنه بعد ذلك أحرق مصحفه وصار يقرأ من مصاحف عثمان رضي الله عنه يعني جمعا للكلمة وكذا. المصاحف الأخرى يعني بعضها كان غير مرتب، وبعضه الصحابة الآخرون الذين كتبوا مصاحفهم بعضهم لم تبلغه صور فمصاحفه ينقصها بعض الصور، أو بعضهم فيها آيات منسوخة لم يبلغه نسخها، وبعضه كان واختلاف القراء يعني القراءات وكذا. يعني استقر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على المصحف العثماني الذي كتبه عثمان رضي الله عنه. طيب ذكرنا يعني أن حديث عقبة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فيه المعوذتين بأنهما يعني من خير يعني السور التي أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأورد يعني روايات لهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما بعد الصلوات، كان يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم يعني في دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أذكار يعني ختام الصلاة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما، اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما قط، يعني أفضل شيء يتعوذ به والاستعاذة اللي هي طلب اللي هي اللجوء، يعني طلب اللجوء والحماية من الله، الإنسان يحتمي بالله سبحانه وتعالى، فتطلب من الله تعالى أن يحميك وأن يحفظك وأن يجيرك من مما يعني يؤذيك، فليس هناك يعني شيء تتعوذ به مثل هاتين المعوذتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه يعني وما أقبل من جسده، وفي الرواية الأخرى وما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل النوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يعني إذا اشتكى ألما أو مرضا يقرأ على نفسه عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين وينفث في يديه، نفس اللي هو إيه نفخ يعني يسير يعني ليس معه يعني ريق يعني أو كده، فكان يقرأ على نفسه عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين وينفث. قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. النبي صلى الله عليه وسلم هو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام اشتد عليه الوجع، فكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ وتمسح على النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو عليه الصلاة والسلام يعني رجاء بركة يده عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعوذ بالله تعالى يقول إيه أعوذ بالله من عين الجان من أعين الجان وعين الإنسان، فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأدعية أخرى، فلما نزلت المعوذتان أخذ بالمعوذتين وترك ما سواهما عليه الصلاة والسلام. طيب سورة الفلق نعم العين اللي الحسد، يعني كما أن الإنسان يصيب بعينه فكذلك الجن أيضا ربما يعني ترى شيئا في الإنسان فيعجبها فتصيبه بالعين، يعني إصابة الإنسان بالعين قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، فكان الإنسان يتعوذ يعني من أعين الجن وأعين الإنس يعني بصيغ أخرى يعني قبل المعوذتين، فلما نزلت المعوذتين يعني اكتفى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس القصد يعني أنه ترك الرقى الأخرى، كان يستعمل رقى أخرى إلى جانب المعوذتين، لكن القصد يعني الصيغ التي فيها التعوذ من أعين الجن وأعين الإنس، استغنى النبي صلى الله عليه وسلم بمعوذتين يعني عن صيغ أخرى كان يستعملها من قبل يعني في التعوذ. سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو الصبح، الفلق هو الصبح، هذا هو التفسير يعني الايه المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، التفسير المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم ومعظم التابعين، قالوا الفلق هو الصبح، وأخذوه من قوله تعالى فارق الإصباح، فارق الإصباح، وكلمة الفلق يعني في اللغة بمعنى الصبح. وجاء عن كعب الأحبار، وكان كعب كان حبرا من أحبار اليهود، من علماء اليهود، وأسلم رضي الله عنه، فكعب الأحبار قال الفلق بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره والعياذ بالله. ولعله هذا إن الإسرائيليات يعني كعب الأحبار يعني هو من علماء يعني بني إسرائيل وأسلم رضي الله عنه، لكن كان يحدث يعني بما كانوا يجدونه في كتبهم، فلعله في كتبهم يعني أن بيتا في جهنم يقال له الفلق أو كذا. وجاء أيضا عن أبي عبد الرحمن الحبلي من علماء التابعين قال الفلق من أسماء جهنم أيضا. فهذا قول، لكن القول الأول هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه أن الفلق هو الصبح، وهو معناه اللغوي يعني. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر جميع المخلوقات. قال الحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق، يعني إذا تعوذت بالله من شر ما خلق فهذا مشتمل على تعوذك من جهنم وتعوذك من إبليس ومن ذرية إبليس، فهي يعني مشمولة بقول الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق. فأنت إذا تعوذت بالله من شر ما خلق فهذا يعني لفظ عام مشتمل على التعوذ من جهنم والتعوذ من إبليس والتعوذ من ذريته ومن جميع المخلوقات. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. فقالوا غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس، قالوا غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. الغاسق اللي هو الشمس إذا وقب يعني إذا الغاسق إذا وقب يعني الشمس إذا غربت. وقال آخرون هو القمر إذا طلع، وبينهم يعني بعض المفسرين قال الغاسق هو الشمس إذا وقب يعني إذا طلعت إذا غربت، والفريق الآخر قال القمر، الغاسق هو القمر إذا وقب يعني إذا طلع، وبينهم يعني ملازمة يعني، فهي إذا غربت الشمس طلع القمر. فالمقصود هنا ومن شر غاسق إذا وقب يعني ومن شر الليل إذا دخل، لأن دخول الليل الله يبارك فيك. فهنا التعوذ يعني من شر غاسق إذا وقب يعني من شر الشمس إذا غربت أو من شر القمر إذا طلع. فالمقصود هنا التعوذ برب الصبح من الليل، يعني هذا فتصبح الآيات أنك تتعوذ برب الفلق يعني برب الصبح من من شر الليل يعني من شر الشمس إذا غربت أو من شر القمر إذا طلع. وذلك أن الليل يعني هو يعني الليل يعني الظلمة تنتشر فيها يعني شرور ليست في النهار، تنتشر فيها الشياطين يعني في الليل، وكثير يعني من الحيات المؤذية، ويعني حتى اللصوص ومن أراد يعني سوءا أو كذا يعني كثير منهم يعني يغتنم ظلمة الليل في يتوصل فيها إلى ما يريد يعني من الفساد والأذى في الليل. فأنت تتعوذ بالله سبحانه وتعالى بربي الصبح سبحانه وتعالى من شر ما خلق، وهذا شامل لجميع المخلوقات بما فيها الليل والنهار وكل المخلوقات هي مشمولة بهذا، لكن يعني استعاذة خاصة من شر الليل، يعني ليس معنى أن النهار ليس فيه شر، ولكن أنت تتعوذ بالله من شر ما خلق يعني في ليل أو نهار، الليل والنهار نفسه هو من ضمن المخلوقات، ثم تتعوذ تعوذا خاصا من شر الليل، لأن الليل يعني فيه من الأذى والشرور يعني أكثر مما في النهار. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات في العقد. والمقصود بالنفاثات يعني السواحل، النفاثات جمع نفاثة، والنفاثة هي الساحرة التي تنفث في العقد، يعني تعقد الخيط عقدة وتنفث فيها، يعني تقرأ فيها الايه الكلمات يعني السحرية والشركية التي يقرؤونها، ثم ايه يعقدون يعني يستعملون خيوطا وحبالا وشعورا وأشياء من هذا القبيل، ويقرؤون فيها يعني الكلام الشرقي الذي يعني يستعملونه في السحر، ثم يعقدون الايه هذه العقد. فأنت تتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر السواحر عند النفس في العقد، وهنا من شر النفاثات، من شر النفاثات. فهذا ايه يعني تعوذ من الساحرات، لأن الساحرات يعني تخصص النساء يعني في السحر وكذا، يعني أكثر من الرجال، يعني كثير من النساء يعني يتعلمن السحر ويستعملنه أكثر من الرجال. وفي الحقيقة برضو من تنوع القراءات، يعني في بعض القراءات القرآنية ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات في العقد، والنافثات في العقد، بحيث تكون شاملة، تتعوذ حتى من شر الايه النفاثة نفسها اللي هي النفخة التي تنفخ في العقد والكلام الذي يقرأ في العقد، فيكون شاملا، سواء يعني نفثها رجل او نفثتها امرأة. يعني هذه السورة الكريمة يعني ورد في قصة نزولها، يعني في سبب نزولها قصة السحر الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة يعني السحر الذي سحر به المصطفى عليه الصلاة والسلام وردت في صحيح البخاري وغيره بأسانيد صحيح. وكان الذي سحره رجل من اليهود اسمه لبيد بن الأعصم، رجل من اليهود اسمه لبيد بن الأعصم وبناته، وكان بناته السواحر أيضا، فكنا يسحرني يعني، فلبيد بن الأعصم وبناته السواحر يعني سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما يعني لا علاقة له بتبليغ الدين وتبليغ الرسالة، فلذلك يعني ايه فإن يعني المعتزلة وبعض يعني من شابههم يعني من ايه يعني يردون الأحاديث الصحيحة بالعقول وكذا، فأخذوا يعترضون على أحاديث يعني التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وقالوا يعني إن الله تعالى قال إيه إن تتبعون، عن المشركين قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وأن الله تعالى يعني نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا وكذا، وأن هذا يتنافى مع يعني عصمته و يعني تبليغه لرسالة ربه وكذا. فأجيب عن هذا كله بأن يعني ادعاء المشركين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور كانوا يقصدون به فيما يبلغهم من الآيات والقرآن، أن هذا القرآن الذي يتلوه عليهم أنه من كلام الشياطين، وأن الآيات يعني وخوارق العادات التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من جنس ما يأتي به السحرة وكذا، ويأتي بها، وهذا ليس يعني، وهذا الذي كذبهم الله سبحانه وتعالى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينله أذى يعني يتعلق يعني يمنعه من تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى ويؤثر على ما بلغه من كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما السحر الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما يتعلق بمعاشرة أزواجه، فيما يتعلق يعني بجماع الزوجات وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه الفترة التي سحر فيها أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، أو أن يعني يخيل إليه أنه يعني جامع زوجته عليه الصلاة والسلام وكذا، وهو يعني لم يفعل هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. فكان هذا تأثير السحر يعني في أمر يعني لا علاقة له بتبليغ الدين. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا معصومين من المرض، ذكر الله تعالى في كتابه الكريم يعني قصة مرض أيوب عليه السلام وأنه مسه الضر وكذا. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا معصومين من المرض، وهذا من جنس المرض، يعني هذا النوع من السحر يعني من جنس الإيه؟ المرض الذي يصيب الإنسان ويمنعه شيئا من أمور الدنيا، لكن لا علاقة له يعني بسلامة يعني عقل النبي صلى الله عليه وسلم وإدراكه وتبليغه للدين ولرسالة ربه سبحانه وتعالى. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك، ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. كان هذا من الرقى التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه جبريل عليه السلام المعوذتين وأنزلهما الله سبحانه وتعالى. طيب، قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، السحر الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، رواها البخاري في صحيحه، روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء أو يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يعني أجابني فيما دعوته أو فيما سألته عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ دعا الله تعالى أن يطلعه على حقيقة ما أصابه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابه هذا، فدعا الله تعالى أن يطلعه على يعني سبب ما أصابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة رضي الله عنها: أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطلوب. وهذان الرجلان ملكان، يعني أرسلهما الله تعالى في صورة رجلين، فجلس أحدهما عند رأس النسان والآخر عند رجله. فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطلوب، يعني مسحور. والمطلوب هو الإيه؟ المسحور. فقال: ما بال الرجل؟ قال: مطلوب. قال: ومن طبه؟ الملكان أحدهما يسأل والآخر يجيب. أحد الملكين سأل: ما بال الرجل؟ فأجاب الآخر قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق حليف ليهود، كان منافقا. هنا بعض الروايات تقول إن لبيد كان يهوديا، وبعضها تقول إيه؟ كان منافقا حليفا لليهود. فقالوا هو يعني رجل إيه؟ يهودي ادعى الإسلام نفاقا يعني. فبعضهم كان يعني وكان يعني باد عليه يعني بقاؤه على يهوديته باطنا، لكن ادعى الإسلام نفاقا. فلذلك يعني في بعض الرواية يقول يعني كان يهوديا، وبعضهم يقول يعني كان منافقا حليفا لليهود. قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة. في مشط ومشاطة، المشط الذي يرجل بالشعر، والمشاطة اللي هي بقايا الشعر، بقايا شعر الرأس واللحية التي إيه؟ يعني ربما علقت في المشط عند ترجيل الشعر. قال: في مشط ومشاطة، يعني هذا الرجل اليهودي استطاع أن يحصل على بعض أسنان مشط استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الشعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المشط. فأخذ المشط، أو برضو في بعض الوقت أنه المشط كامل، أو يعني بعض أسنان يعني كانت ساقطة من مشط. ومشاطة اللي هي الإيه؟ بعض الشعر الذي علق في المشط. فهنا الملك يعني أحد الملكين يسأل الآخر، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. فقال في قال وفيم يعني فيما طبه يعني فيما سحره، قال في مشط ومشاطك، قال وأين يعني هنا الملكان يعني يريدان إعلام النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاصيل كلها يعني عن التفاصيل كلها يعني ما الذي حصل له ومن المتسبب وما هي الأدوات التي استعملها في السحر ومكان السحر. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان. جف الطلعة اللي هو قشرة الطلعة، طلع النخل، نخلة يعني من النخول النخيل فيها ذكور وإناث، والطلع اللي هو الجزء الذي يؤخذ من النخيل الذكور لتلقيح النخيل الإناث، فيكون له قشرة يعني قطعة من جزء من النخلة ويكون له قشرة، فأخذ هو قشرة طلعة النخلة الذكر ووضع فيها المشط والمشاطة بعدما نفس عليها في العقد يعني بعدما ربطها بالحبال ونفس عليها في العقد. ورد يعني في الروايات الأخرى يعني أنه عقد 12 عقدة، عقد 12 عقدة يعني مثلا وجد أسنان المشط والشعر معقود عليه يعني بحبل 12 عقدة نفث فيها وسحر وعقد هذه العقد، ثم وضعها في قشرة الطلع، وضعها تحت راعوفة بئر ذروان. وراعوفة البئر قالوا هذه صخرة تكون يعني في أسفل البئر ينزل عليها يعني يقف عليها من ينظف البئر يعني عند نزح البئر وعندما ينزح ماؤها وتنظف وكذا، فيكون وضعين صخرة يجلس عليها الذي يعني ينظف البئر أو في أسفل البئر، فهو وضعها تحت الرعوفة يعني تحت الصخرة، صخرة كبيرة يعني وعادة لا تحرك يعني الناس ما يحركونها، وهي موجودة الصخرة في أسفل البئر، فوضعها تحت رعوفة البئر ذروان، اسمه بئر في المدينة يعني بئر اللي بني زريق في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه الماء يعني هو نعم بقية الحديث هيوضح. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، قال هذه البئر التي أريتها، قال هذه البئر التي أريتها. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤيا الأنبياء حق يعني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر ذروان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بئر في الحقيقة قال هذه البئر التي أريتها في الرؤيا، نفس البئر التي أريتها في الرؤية. وكأن ماءها نقاعة الحناء، وإذا بماء هذه البئر أحمر يعني كأنه ماء نقعت فيه الحناء، كأنه ماء نقعت فيه الحناء، فإذا بماء البئر يعني أحمر. وكأن نخلها رؤوس الشياطين، نخلها يعني قبيح المنظر كذا كأنه رؤوس الشياطين. قال فاستخرج، ويعني وفي الروايات الأخرى يعني ورد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزحوا ماء البئر يعني فنزحوا هذا الماء اللي هو يعني و كان الزبير وعلي وعمر بن ياسر وكذا رضي الله عنهم، فنزحوا ماء البئر يعني كأنه نقاعة الحناء. وقال فاستخرج يعني السحر، يعني أمر رفعت رعوفة البئر ووجدوا تحتها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. قالت فقلت ألا تنشرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنشرت يعني هل طلبت العلاج، النشرة اللي هي العلاج يعني التداوي وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني وأكره أن أسير على أحد من الناس شرا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد يعني في الروايات أنه يعني عفى عن اللبيد بن الأعصم ولم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه بأمر يعني السحر، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه بشيء عليه الصلاة والسلام. ف يعني وورد يعني أنه إيه كانت العقد في وتر، والوتر اللي هو يعني بيؤخذ من يعني من أمعاء الغنم أو كذا، أو يعني حبل، يعني كأنه حبل من الجلد، يعني فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله عز وجل السورتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، فجعل الإنسان كلما قرأ آية انحلت عقدة، حتى قرأ يعني حتى انحلت العقد. يعني شوف سورة الفلق عدد آياتها، نعم 5 آيات، فجعل كلما قرأ آية انحلته. فلما يعني انحلت العقدة الأخيرة جعل جبريل يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل حاسد وعين الله يشفي. قالوا: يا رسول الله، ألا نأخذ أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ قال: أكره أن أثير على الناس شرا، يعني فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف حصل لبيد شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يعني ورد في بعض الروايات أن غلاما يهوديا كان ربما خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلام يهودي وكان أحيانا ربما يعني يتطوع يعني بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب منه اليهود، يعني من اليهود يعني هم طلبوا من لبيد بن أعصم أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرفون أن لبيد يعني أنه ساحر، فاليهود طلبوا من لبيد أن يسحر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلبيد بعث هذا الغلام يعني وطلب منه أن يعني يسعى في الحصول على شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الغلام يعني هو الذي أخذ الشعرات وأسنان المشط وأعطاها لبيد. نعم، من مشط النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة الكريمة يعني فيها التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر الحاسد إذا حسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. وهذه الآيات الكريمة يعني تفيد أن الحسد له تأثير يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتنافى مع قدر الله سبحانه وتعالى، يعني قدر يعني كل خير أو شر، وقدر أسباب ما يحصل من الخير أو الشر. الله تعالى قدر للإنسان ما يحصل له من خير أو شر، وقدر الأسباب التي تؤدي إلى حصول الخير أو حصول الشر. فقد يقدر الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يصيبه مرض، ويقدر أسبابا، قد يكون السبب أنه يحسده شخص يعني يتمنى يعني زوال الصحة عنه، أو مثلا يصيبه فقر، الفقر له أسباب، وقد يكون من هذه الأسباب أن يحسده شخص فيتمنى زوال ماله أو كذا، بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا يعني تحصن المسلم بالأذكار، فإنه بالأذكار وبالمحافظة على قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة، وفي أذكار الصباح وفي أذكار المساء وقبل أن ينام، فإنه بإذن الله تعالى يعصمه الله تعالى من هذا، ولا يعني يصيبه أذى بإذن الله تعالى. بعدها سورة الناس، نخليها بكرة، نأخذها غدا إن شاء الله، زي بعد إن شاء الله. خلاص إن شاء الله غدا إن شاء الله نأخذ سورة الناس. لا لا بأس إن شاء الله غدا بإذن الله، يعني الله يبارك فيك، نختم بها غدا إن شاء الله. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب. يعني غدا إن شاء الله يكون درس قصير كده، وبعده ممكن نأخذ عطلة كده يومين ونرجع نبدأ الدورة الصيفية إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يبارك. نعم طبعا، القرآن كله شفاء يعني، وهاتان السورتان خاصة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرقي بهما نفسه إذا اشتكى، إذا اشتكى يعني من ألم أو وجع أو أي أذى يعني يشتكي منه الإنسان، فيقرأ يعني قل هو الله أحد المعوذتين ويمسح بهما الفاتحة، فيهما شفاء إن شاء الله بإذن الله. تفضل. عندما ايه يقرؤونها متى؟ معلش. عندما يتوفى شخص يقرؤون عليه سورة الإخلاص؟ لا، هذا ليس من السنة، يعني ليس من السنة. نعم يعني يعني لم يثبت يعني في أي حديث ولا يعني قراءة القرآن على الميت. ورد يعني قراءة سورة ياسين على المحتضر، المحتضر يعني ورد يعني أنه يقرأ عليه سورة ياسين، يعني ورد من فعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه غضيف بن الحارث السومالي رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه بسند صحيح أنه لما احتضر فقال لبنيه اقرأوا علي سورة ياسين، فقرأوها عليه يعني وهو في مرض يعني الاحتضار، في مرض الموت، لكن ليس بعد الموت يعني. لكن أما إذا مات الإنسان، نعم هو يعني أثر موقوف يعني عن الصحابي، والصحاح الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز يعني، فالأثر يعني ثابت عن الصحابي رضي الله عنه أنه أمر بنيه أن يقرأوا عليه سورة ياسين، وتوفي وهم يقرؤون السورة يعني، فتوقفوا لما توفي عند الآية التي وصلوا إليها وتوفي رضي الله عنه. فالقصد أن القرآن يعني يقرأ على الأحياء يعني وليس على الأموات، لأن في نفس لينذر من كان حيا في نفس السورة يعني، هذا القرآن يعني لإنذار الأحياء يعني، فهو القرآن أنزل يعني لينتفع به الأحياء يعني يقرأ على الأحياء، أما الميت فينفعه عمله يعني يعني وكذا. نعم والله تعالى أعلم. الله يبارك. لكن الميت يعني يدعى له، يعني الميت إذا مات يعني يدعى له ويستغفر له وكذا. وهناك أيضا يعني مشروعية قراءة القرآن وهبة الثواب، يعني مش أنه يقرأ على الميت، إنما يعني ممكن الإنسان يقرأ ما تيسر من القرآن ويهب يعني ثواب القراءة للميت، عند جمهور الفقهاء يعني أنه إيه يصل إليه ثواب القراءة إن شاء الله. فيمكن لكن ليس هناك يعني سورة محددة، يعني أي سورة يقرأها ويهب ثوابها للميت إن شاء الله يصله ثوابها بإذن الله إن شاء الله. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.